بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه: وجوب الرجوع إلى السنة أي عند الاختلاف يجب أن يتحاكم المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلق السنة فالمراد به الكتاب والسنة عموما والشرع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهكذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والكتاب والسنة هما أساس هذا الدين. قال ابن بطال رحمه الله: والحجة عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب الرجوع إليها. والحجة عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اختلف العلماء في مسألة، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول، فالحجة تكون لمن أدلى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استدل هذا بحديث وهذا بحديث، نظرنا هل هذا الحديث صحيح يقابل حديثا ضعيفا أو هذا ناسخ منسوخ، حتى ينظر للجمع بينه. المهم أنه لا يقدم على الأدلة قول أحد من الناس، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فهذا أصل أصيل، فلا يقال هذا الحديث على خلاف قواعد المذهب فلا نأخذ به، هذا عين الضلال، كما قال الإمام الشافعي: لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا جاءت السنة بتقرير حكم فهو أصل برأسه، ولا يضره مخالفة أصل آخر، والمراد غير كتاب السنة. أما أنه إذا كان ظاهر الدليلين التعارض فإنه يجمع بينهم، والشاهد أنه أن السنة أصل برأسها، إلا أن الإنسان يستعين بفهم الكتاب والسنة بكلام أهل العلم، ولا يأتي بفهم جديد لم يسبق إليه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وكل من خالف السنة فمحجوج بها، والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها. وكل من خالف السنة فمحجوج بها، والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها. فالذي يخالف السنة عن اجتهاد قوله مرجوح، والدليل مقدم على قوله، وأما من خالف ذلك عن عمد فإنه ضلال. وكما ذكر بعض أهل العلم من أشد من تقد على الحنفية أنهم يقولون إذا جاء الحديث يخالف قواعد المذهب فإنهم يقدمون قواعد المذهب، ويحاولون التأول. قال: أهل الحديث من أشد الناس اتباعا للسنة. قال في عون المعبود: وهو يتكلم على حرص أهل الحديث على اتباع السنة، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه. يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، فمشروع للإنسان أن يقنت في النوازل، ولم يقتصر على صلاة بل قنت في أكثر من صلاة، قنت في الصلوات كلها وفي بعضها، يعني جاء في بعض الأدلة أنه قنت في بعضها ولم يقتصر على صلاة الفجر على الدوام كما يفعله كثير من الناس اليوم، إنما قنت في نوازل مرتين. وأما ما يفعله كثير من العامة أو الجهال من مداومة القنوت في صلاة الفجر ويقنتون بحديث صلاة الوتر، فهذا بدعة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص عليه الصحابة أنه بدعة، فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وأما حديث لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فلا يصح، يخالف ما في الصحيحين من حديث أنس قنت شهرا ثم تركه. ومع ذلك القنوت في أصله بالاتفاق سنة كما قال الشوكاني في النوازل، هو سنة بالاتفاق. وتجد بعض الناس ربما يعنف فيه ويأتي بمنكر من أجل القيام بفعل مستحب من إظهار الخلاف والتعنيف والتشهير. بعض أهل البدع والتحزب إذا جاءهم فرصة للتشويه بأهل السنة فعلوا، والتحريض عليهم العامة ولو في مسائل هم يعلمون فيها أن أهل السنة إما مصيبون وإما لهم وجوه وأقوال وأدلة ترجح ما يذهبون إليه ولا ينكر عليهم، ولكن هكذا، بل هم الذين ينكر عليهم فيما يحدثونه. على سبيل المثال تجدهم في رمضان يحاولون تأليف العامة بالتطويل في القنوت، قنوت الوتر، ويدعون فيه بشأن النوازل حتى يحرضوا العامة على أهل السنة. أهل السنة تربوا على التقيد بالسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف عنه أنه كان يدعو في شأن النوازل في الوتر، بل لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر بالكلية في العام كله، لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في حديث صحيح أنه قنت في الوتر في العام كله، إنما علم الحسن أن يقنت في أن يدعو بذلك الدعاء في قنوت الوتر. فاستدل أهل العلم بهذا على أنه تارة يفعل وتارة يترك ليوافق السنة القولية للنبي عليه الصلاة والسلام والسنة التركية. الامتحان بالسنة. قال الإمام الآجري رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أحمد بن يونس يقول رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه فقال من أهل السنة هو، يسألهم زائدة بن قدامة يسأله عن هذا الرجل من أهل السنة هو، فقال ما أعرفه ببدعة. فقال زائدة هيهات، يعني هذا ما هو مقبول تقول لي ما هو ما أعرف عنه بدعة، هذا ما هو توثيق، هيهات، أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ يعني معناه أننا الآن قد صرنا في الزمن فيه من يشتم أبا بكر وعمر، فكيف تريد أن نقبل من كل من هب ودب؟ بل لابد أن نعلم من هذا الذي حدث، سموا لنا رجالكم، كما قال ابن سيرين كان الناس لا يسألون يعني من حدثك فلان أو علان، فلما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم نعرف، يؤخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة. وهكذا الآن إذا رأيت داع يشتهر بين العامة فإياك أن تتقبل دون أن تعلم تزكية له من أهل الحق وأهل السنة، بل إن علمت فيه بدعة أنكرت، وإن لم تعلم فيه بدعة فتوقف ولا تقبل حتى تعلم تزكية له من أهل السنة، فإنك لا تدري ربما يكون تحت النار، تحت الرماد نار مخبوءة وأنت لا تدري، قد يكون من أصحاب المناهج المنحرفة. وكم أناس يشتهرون ثم يظهرون بعد ذلك إما من دعاة الخوارج وإما من غيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح أو غيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وهذا أصل الامتحان بالسنة، فرجال السنة علماء السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، هذه علامة. إذن يمتحنون بالرجال، من أحب الصحابة فهذا يدل على أنه سليم من الرفض، ومن أبغض الصحابة فهو مريض بمرض النفاق. علامة واضحة من علامات النفاق بغض الصحابة أو بغض بعضهم. والمهاجرون داخلون في هذا الحديث لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، كما قال بعض السلف: أضحى بن حنبل فتنة مأمونة بحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. إلى هنا، سبحانه وتعالى.